قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عن أبيه عن جده. الإمام البخاري لم يروي لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: لأن الضمائر لا ندري أتعود إلى من. غير البخاري روى لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور: الأول الشراء والبيع في المسجد، لا نتخذ المساجد أسواق نبيع ونشتري فيها، لأن الله تعالى قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن لا يباع في المساجد ولا يشترى في المساجد، المساجد لم تبنى لهذا. وتعلمون ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه للرجل الأعرابي الذي أتى من البادية ورأى في المسجد مساحة غير مسقوفة، فظن أنها خلاء وظن أنها بادية، فما كان من هذا الرجل الأعرابي إلا أن تبول في هذا الجزء غير المسقوف على زمن رسول الله. فلما رآه الصحابة قاموا منكرين عليه وشددوا عليه النكير، والنبي عليه الصلاة والسلام يراهم ويسمعهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه لا تزرموه، دعوه حتى يقضي حاجته. فلما قضى حاجته دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن المساجد لم تبن لهذا، ما شنع ما عنف ما لعن ما ضرب ما سجن، يعلم بأنه من البادية، ومن بالبادية ليس كمن بالحاضرة، وهو لم يتعمد البول في المسجد وهو يعلم أنه مسجد، لا، رأى فضاء ظن أن هذا الفضاء خلاء ولذا تبول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البيع والشراء له موضع في الأسواق لا في المساجد. لذا ورد حديث عن رسول الله أنه قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المساجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكره كراهة تحريم البيع والشراء في المسجد. من صور البيع والشراء في المسجد أن تكون معي 100 ريال، أريد أن أتصدق على فقير، أخرج 100 ريال وأقول للفقير: هات 99 ريال وخذ ريال، هذا بيع وشراء لا يجوز في المسجد. صوره بعض العلماء بصورة أخرى، المساجد يأتي بعض الناس يسقون فيها الماء، فأنا أريد أن أتصدق على الذي يسقي الماء، أخرج له ريال، أقول له خذ نصف ريال وهات نصف ريال، هذا بيع وشراء لأنه صرف والصرف بيع وبعد ذلك إعطاء. أما كم سلعتك هذه؟ أنا أريد أن أشتري بيتك، بيتك بكم؟ بيتي 700,000، مليون، نعقد الصبقة في المسجد ونبيع ونشتري في المسجد. أدبنا وعلمنا سيد الخلق أن نقول لمن يفعل هذا لا أربح الله تجارتك. اختلف العلماء، أيقول هذا القائل سرا أم جهرا؟ جماعة قالوا يقال سر جهرا حتى يسمع وحتى يتأدب ولا يعود إلى مثل هذا الفعل، لأن هذا بيع وشراء، والبيع والشراء في غير المسجد. ذهب بعض أهل العلم إلى أن البيع والشراء الممنوع إذا كان لعامة المسجد، وأما إذا كان في جزء من المسجد وما إلى ذلك لا يمنع، والنبي ما قال ذلك، والنبي لم يخصص ذلك، وإنما قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن البيع والشراء في المسجد مكروه إلا للمعتكف، المعتكف من يدخل المسجد وينوي أن يقيم في المسجد يوم، يومين، عشرة، شهر، أقل، أكثر، المعتكف لا يذهب إلى داره، المعتكف لو مات أبوه أو أمه لا يخرج للجنازة، المعتكف لازم هذا المسجد أو غيره من المساجد للمدة التي عينها وقررها، إذن لا يخرج، لا يذهب إلى السوق، إن لم يجد له من يعطيه الطعام أو يشتري له أيخرج أم لا؟ قالوا إذن لو وجد في المسجد موضع للبيع والشراء للذين يعتكفون لا مانع. والذي يظهر أن النهي عام لأنه مطلق، وإذا أردنا أن نخصص الأمر التخصيص لابد أن يكون بدليل إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني الذي نهى عنه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأن ننشد فيه ضالة، أن ننشد فيه ضالة. فقد له بعير، فقدت له شاة، فقد له مال، يأتي ويدخل المسجد لأن المسجد مجمع الناس يجتمعون فيه، فيقول من يدلني على البعير الأورق؟ من يدلني على شاة لي؟ من رأى لي ضالة؟ ضالة يعني شيء مفقود، ينشده بمعنى يلتمسه من الناس. أيجوز هذا أم لا؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على الكراهة والمنع. أضف إلى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم من ينشد ضالة، يعني الذي يقول من رأى لي حفيظة، من رأى لي بعير، من رأى لي البطاقة الرسمية، من رأى لي الجواز داخل المسجد، إذا سمعنا من يقول هذا أدبنا رسول الله أن نقول لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد بنيت لذكر الله المساجد بنيت لذكر الله للصلاة. أكرر قراءة الآية عليك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة. من نشدان الضالة أن أكتب ورقة صفحة فقد لي في يوم كذا ويوم كذا أو ليلة كذا الشيء الفلاني كيت وكيت 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 وأجعله على السواري أو على جدار المسجد. هذا من نشل الضالة. وإذا رأينا من ينشد ضالة في المسجد قلنا له القول الذي علمناه رسول الله لا ردها الله عليك لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. ثالثا مما اشتمل عليه هذا الحديث وأن ينشد فيه شعر وأن ينشد فيه شعر آتي بقصيدة في مدح زيد وعمر من الأغنياء من السلاطين من الرؤساء من الأفراد وأقرأ هذه القصيدة أمجده أثني عليه أبلحه أمر منكر نهى رسول الله عنه. أما إذا كان الشعر في مدح الإسلام في مدح رسول الله في الثناء على الله في بيان أمور تتعلق برفعة الإسلام والمسلمين لا دخل في هذه القصيدة للثناء على زيد أو عمرو أو بكر أو خالد وإنما شعر كشعر حسان بن ثابت. حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمدح رسول الله يمدح الإسلام يمدح الرب. يا ليتنا نذهب إلى المكتبات ونأخذ ديوان حسان بن ثابت نحن في حاجة يا إخوان إلى أن ننظر إلى الأمام لا أقول إلى الوراء. الأمام الجيل الذي كان على عهد النبي والأجيال التي بعده التي أعز الله تعالى فيها هذا الدين. يا ليتنا ننظر إلى الأمام بدل أن نقرأ للرجال الموجودين حاليا أو ننظر إلى سلاطين ورؤساء وما إلى ذلك. يا ليتنا نعود إلى ذلكم الجيل الذي اصطفاه الله لصحبة رسوله الأمة التي أعز الله تعالى بها هذا الدين. لو قرأنا لكعب بن زهير لو قرأنا لحسان بن ثابت لو قرأنا لعبد الله بن رواحة لو قرأنا لشعراء الإسلام لكان في ذلك خير لنا لتأدبنا بآداب الإسلام لتغير الوضع والحال. ولكن البلاء المصائب أننا ما نقرأ لذلكم الجيل العظيم الذي اختاره الله تعالى لصحبة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الشعر ينقسم إلى قسمين. شعر لا يجوز أن يقال في المسجد وصف خدود جمال النساء جمال المردان مدح عظماء من الخلق لا علاقة له بالإسلام شعر هزل ضحك لعب ليس فيه إلفات إلى تقوى الله إلى التمسك بهذا الدين لا يجوز. النوع الثاني بالعكس ثناء على الله على رسول الله على الإسلام بيان رفعة هذا الدين وأن العالم الإسلامي أن العالم العربي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان على جاهلية
جهلا. ولما بعث الله هذا النبي الكريم وأنزل الله عليه هذا القرآن أخذ الله تعالى بيد هذه الأمة وأنقذها ورفعها من الحضيض إلى أن بلغت إلى السماكين. العرب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا 1,000,000 من الوراء. أنا لو كتبت 1 وأتيت 0,000,000 1,000,000 إلى الوراء لا يعتبر شيء، يعتبر 1. ولكن 1 وضعت أمامه 0, 10, 0, 100, 0, 1000 وهكذا. ما كانوا قبل الإسلام شيئا. ولما جاء الله تعالى بالإسلام واتبعوا هذا القرآن واتبعوا رسول الله أنقذهم الله تعالى من الوهدة، وفي خلال مدة بسيطة لا تتجاوز 50, 70, 100 وصلوا إلى السماكين. لما توانوا وتركوا هذا الدين وتركوا الإسلام ورجعوا إلى رجال الشرق وإلى رجال الغرب، ما بال الله تعالى بهم. ولهذا تجد وضعنا نحن اليوم المسلمين، الوضع العربي الإسلامي إذا لم يكن متمسكا بكتاب الله وبما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والله لا عزة ولا نصرة ولا يبالي الله تعالى بجنس العرب أو غير جنس العرب. ولرسوله وللمؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة عاش في وسط العرب؟ 13 بمكة، لكن ما جعل الله تعالى القوة في ذلك الوقت، لأن النبي عندما عاش في مكة 13 كان الأمر للمشركين، هاجر وأتى إلى طيبة الطيبة أقام بها 10 فقط، فتح جزيرة العرب، ولم يبق في جزيرة العرب موضع إلا دان بالإسلام، وأوصى قبل أن يموت لا يبقين دينان في جزيرة العرب. جزيرة العرب مصدر النور، مصدر الخير، مصدر السعادة، مصدر الرقي. لا ينبغي أن يكون في جزيرة العرب دين غير دين الإسلام. مات رسول الله، تولى أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الإسلام بلغ إلى ما بلغ إليه في مدة وجيزة. الأمويون فعلوا ما فعلوا، العباسيون فعلوا ما فعلوا. لما انتهى عصر العباسيين وجاء دور الانحطاط بسبب الاشتغال عن كتاب الله، الاشتغال عما جاء به رسول الله، الاشتغال بالنعرة والجاهلية، الاشتغال بهذا قيسي وهذا تميمي، إذا تولى قيسي لا يعين تميمي، وإذا تولى تميمي لا يعين قيسي. منذ ذلك العهد في دبور وانحطاط إلى أن أتى المستعمر عليه لعائل الله فاستعمر البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، ونحن نرزح حتى اليوم تحت ظل ومظلة أولئك عليهم لعائن الله. لكن عندما نعود إلى ربنا وإلى سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه لنسعد بالظفر والسعادة والرقي، والله المستعان. إذن الشعر إذا كان لله ولرسول الله وللإسلام لا مانع. مر عمر بن الخطاب إبان خلافته على حسان بن ثابت شاعر رسول الله، وإذا بحسان مستلق في المسجد ينشد الشعر، يقرض الشعر، فلحظ إليه عمر، يعني نظر عمر إلى حسان نظرة استنكار، ما هذا؟ وعمر 7 مخيف معه الدرة، إذا سلك وادي الشيطان يسلك وادي آخر، لو كان نبي بعدي لكان عمر، ما سلك عمر واديا إلا سبيلا إلا سلك الشيطان سبيلا آخر. لحظ عمر ونظر نظرة شزر إلى حسان، فلما راه حسان قال لعمر: يا عمر، لقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. لقد كنت أنشد يعني أذكر الشعر الذي تسمعه الآن وفيه يعني في المسجد من هو خير منك. من هو؟ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا ذهب أهل العلم إلى أن الشعر الإسلامي جائز في المسجد، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصب لحسان بن ثابت منبر درج يصعد عليها ويقول: انفح نافع عن الإسلام، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم له ويقول: اللهم أيده بروح القدس. إذن الشعر الإسلامي جائز جائز جائز. شعر آخر ثناء مدح وصف خدود نساء وما إلى ذلك، هذا لا يجوز، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم. القضية الرابعة من القضايا الأربعة التي اشتمل عليها هذا الحديث المبارك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ونهى قول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ونهى عن التحلق، التجمع على هيئة حلقة يوم الجمعة قبل الصلاة لا بعد الصلاة. بعد الصلاة من يحلق ومن يتحلق؟ بمجرد أن يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، أنا لا أنتظر أن يسلم الثانية، أنا قبله أسلم التسليم الأولى والثانية على باب المسجد، على باب المسجد، نحن محبوسون في المسجد، نريد الفرار والذهاب، لا نريد البقاء والتواني فيه. أقول: نريد أن نذهب لأشتري حزمة فجل وحزمة جرجير، وأريد أن ألاقي صاحب دكان أشتري منه، وأريد 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 وأريد. لا نريد البقاء في المساجد، لا نريد أن نبقى وتصلي علينا ملائكة الله وتستغفر لنا ملائكة الرب: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. إذن المنع من التحلق قبل صلاة الجمعة، سواء لعلم أو لغير علم، لئلا تتعطل الصفوف، ولئلا يوجد الخلل، لأننا نريد أن نبادر في يوم الجمعة، وعلينا أن ندنو من الإمام، وعلينا أن نصل الصف الأول فالأول. وإلى هذا الحد كفى.